فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. بنو هاشم الذين هم أولاد جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم أو أولاد أبي جده هاشم بن عبد مناف جعلهم أهل القربى، فلأجل ذلك لهم حق في المودة، فهم جمعوا بين الحقين الإيمان والقرابة، ولو كانوا غير مؤمنين لما كان لهم هذا الحق، ولكن اكتسبوه بالإيمان وتفوقوا بالقرابة التي تشرفوا بها وهو كونهم من ذوي القربى. في العقيدة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأخذ قوله مودة القربى من قول الله تعالى في سورة الشورى، يخبر عن ذوي القربى وأن لهم حق، وأنهم أولى بأن يكونوا أولى من غيرهم. يقول تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فيقول العلماء إن المراد محبة القرابة، وأن هذا ليس أجرا ولكنه عمل صالح. لا أسألكم أجرا على ما أبلغكم به، لكن أطلب منكم مودة القرابة. وقيل إن المعنى: أسألكم أن تحبوني لما بيني وبينكم من القرابة. وذلك لأنه لم يكن شعب ولا فخذ من أفخاذ قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة، فكأنه يقول: أحبوني لما بيني وبينكم من القرابة. والأمر أعم من ذلك، أي أن تحبوا قرابتي وأن تحبوني لقرابتي منكم. فإذن فمودة القربى ومحبتهم من الإيمان، ويقال ذلك أيضا في سائر الصحابة رضي الله عنهم. وما ذاك إلا أنهم أنصار الله الذين امتثلوا أمره بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهم أنصار الله يعني أنصار دين الله، فلأجل ذلك يعترف لهم من بعدهم من المسلمين بالسبق وبالفضل وبالمكانة والمنزلة الرفيعة، ويشهدون لهم بالخير الذي لم يدركه من بعدهم. هذا هو قول أهل السنة. وأما الرافضة ونحوهم ممن يحقدون عليهم فلا يلتفت إليهم ولا يغتر بطعنهم وبعيبهم. ونعرف أن الرافضة يفضلون أو يركزون دائما على أهل البيت فيقولون نحن نوالي أهل البيت نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دائما، وهم يقولون أهل البيت أهل البيت، وكذلك إذا ترضوا إنما يترضون عن الصحابة من الصحابة عن الآل على آله الطيبين الطاهرين. نحن نقول كذلك نحب أهل البيت ونترضى عنهم ونقول إنهم طيبون طاهرون، ولكن هل يلزم إذا أحببناهم أن نبغض بقية الصحابة، أن نبغض خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم منا ذلك، مع أن هناك من يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه ليسوا مجرد أقاربه. وفي ذلك يقول بعضهم آل النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني أن أبا لهب قد سبه الله وقد توعده بقوله سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك هو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخوه أخو أبيه ولم تنفعه قرابته. إذن فالمودة في القرابة ليست لكل قريب، وإنما هي لأتباعه، فآله هم أتباعه على دينه عربهم وعجمهم. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، مع أنه فارسي فارسي الأصل، ولكنه لما حقق الإيمان ألحقه بأقاربه وجعله من أهل بيته، يعني في المودة وفي المحبة. ويقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فالإنسان يتفكر أن سلمان من فارس رفعه الله تعالى بالإسلام، وأن أبا لهب من جلة بني هاشم ومن أكابرهم، وضعه شركه وكفره وجعله من أهل النار سيصلى نارا ذات لهب. فعلى هذا لا شك أن المسلم يحب كل مسلم ويوده لأجل إيمانه ولأجل محبته لله ومحبته لدين الله ولنصرته، وأن أولى من يدخل في ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله بقوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، هكذا مدحهم الله. وذكر أن بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض، فكل من كان على هذه الصفة فإنه يواليهم ويحبهم، يودهم مودة قلبية. ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومنهم بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقد ثبت أنه بشر عشرة بالجنة، بشر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وبشر طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وكلهم من المهاجرين وكلهم من قريش. وهناك من ضمن الله تعالى لهم الجنة كالذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا، أو قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. سماهم مبايعين، والله تعالى رضي عنهم، فإذا رضي عنهم فإنه لا يسخط عليهم. ولا شك أن منهم جل الصحابة من المهاجرين، وكانوا ما بين 1400 إلى 1500. هؤلاء من أجلاء الصحابة شهد الله تعالى لهم بالإيمان، لقد رضي الله عن المؤمنين، شهد لهم بالإيمان ورضي عنهم، ومع ذلك يضللهم ويكفرهم هؤلاء المبتدعة، ويتبرؤون منهم ويسبون أجلاءهم وأكابرهم، والله حسبهم. حق على المؤمن أن يحب من يحبه الله، وأن يترضى عمن رضي الله عنه. ونستمع إلى بقية الكلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة قال: قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر. هذا يدلك أنه يشهد بذلك أنه في الجنة، ولا يشهد للحي لأنه لا يدري ما يحدث. وأخبرني حمزة قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لو شهدت لأحد حي أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، فرأيت أبا عبد الله يستحسنه قال: لأحد حي لأحد حي، يردد الكلام ويعجبه ذلك. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله: فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك أن من قد مات قد يشهد له بالجنة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: كتبت إلى عبد الله أسأله، إلى أبي عبد الله أسأله. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة قال نعم. وأذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأخبرنا محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد في بعض حديثه يقول أشهد. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث قال عبد الله قال أبي وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وقال الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف أمتي منها 80. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمهما الله منهم فمن منهم. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث قال عبد الله قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد قال يقال له هذا الذي تقول حق. فإن قال نعم فيقال له ألا تشهد على الحق. والشهادة هي القول ولا يشهد حتى يقول. وإذا قال شهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وأشهد أن أبا لهب في النار. هم لا يقولون أبو لهب في النار ليس في أبي لهب حديث أنه في النار هو في الكتاب. ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى الأنباري أنه قال لأبي عبد الله وهل ترى أن نشهد لغير هؤلاء ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له. واحتج بحديث معاذ أنه قال والله أشهد أن عمر حبي أنه من أهل الجنة. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله قلت سأل سعيد بن زيد بن مسعود قبض النبي صلى الله عليه وسلم فعينه؟ قال: لا أدري ما هذا الحديث. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه قول سعيد بن زيد لابن مسعود: قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ والأحاديث عنه في العشرة ما قد علمت. قال: هذا يروى عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال هذا القول، والذي يروى عن سعيد بن زيد في العشرة أحب إلي. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: سألت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأينه؟ قال: هو في الجنة. قال: فأبو بكر؟ قال: الأواه. عند كل خير يبتغى. قال: فعمر؟ قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت سليمان بن حرب الواشحي يقول: خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يسكت، ثم يقول: علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يقول: أشهد أن أبا بكر في الجنة، وأشهد أن عمر في الجنة، أو يقول: أشهد أن عثمان في الجنة، أو علي في الجنة. قال: لا بأس به. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فأنا أشهد عليه. قال: وفي حديث زائدة قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن حصين عن هلال في حديث سعيد بن زيد قال: أشهد أن عليا في الجنة. قال: حدثنا علي بن عاصم عن حصين أيضا قال: أشهد أن عليا في الجنة. وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في دهليزه عن الشهادة للعشرة، فقال: نحن نشهد أبو بكر يقول: تشهدون أن قتلانا في الجنة وكانوا خلقا كثيرا، وسعيد بن زيد في بعض حديثه يقول: أشهد، وسعيد بن المسيب يقول: لو شهدت لأحد حي لشهدت لابن عمر. قلت: فمن لم يشهد يهجر. قال: يقول ماذا؟ قلت: يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أشهد. فسكت. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: رجل محدث يكتب عنه الحديث، قال: من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع. فاستعظم ذلك وقال: لعله جاهل لا يدري يقال له.
هذه الآثار في حكم الشهادة، والشهادة تكون عن علم. يقول الله تعالى عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومعنى نشهد ليس معناه عن مشاهدة، يعني عن رؤية ونظر، ولكن عن علم يقيني قطعي الدلالة عن أدلة قطعية لا يتطرق إليها شك ولا ريب، وهو أن نشهد لهم بالجنة، نشهد للعشرة الذين هم الخلفاء والستة الباقون من العشرة، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام، نشهد لهم كما ورد الحديث بالشهادة لهم. والشهادة خبر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، حتى سرد أسماءهم العشرة، فهؤلاء ورد النص فيهم. ومعلوم أن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة فإنهم يحافظون على الأعمال الصالحة التي تكفل وتضمن لهم دخول الجنة، ويصانون عن ردة وعن كفر وعن بدع وعن ضلالات وعن معاصي، يحميهم الله عن أن يصدر منهم هذا الشيء. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحالهم وبمآلهم، فمعناه أن الله تعالى أطلعه على أنهم يبقون على الإسلام لا يتغيرون، يبقون على الإيمان، بل يزيدون في نهاية أعمارهم تمسكا وعبادة وتطهيرا للسيئات وتوبة نصوحا وأمرا بالخير ودعوة إليه وذكرا وقراءة وإيمانا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وعلما وعملا، وينزهون عن بغضاء وحقد وغير ذلك، ويكونون ممن نزأ الله ما في قلوبهم من الغل. قال الله تعالى في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هكذا كان بعضهم يقوله لبعض، يقول بعضهم: نرجو أن نكون ممن ينطبق علينا قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني لم يكن في قلوبهم غل ولا حقد ولا عداوة ولا بغض. الحقد الذي كان بينهم في الجاهلية نزعه الله، وثبتت بينهم المودة والمحبة والرحمة، وصار بعضهم يؤثر بعضا ويواسي بعضهم بعضا. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنا نشهد له. وأما الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فنحن لا نشهد للحي بأنه من أهل الجنة، ولكن نرجو للمؤمنين، المؤمن الذي نرجو الذي نراه على طريقة سمحة سهلة، نرجو له أن يختم الله له بخاتمة حسنة. إذا رأينا من يحب الله ويحب دينه ويحب عبادته، ورأينا من يعمل الصالحات ويكثر من الحسنات ويتقرب إلى الله بأنواع القربات ويبتعد عن الخطايا والسيئات السيئات ويحمي نفسه ويحمي قلبه ويحمي سمعه وبصره عن كل ما يكدر أو ينقص إيمانه. فإننا نحبه ولكن لا نشهد له بالجنة لأننا لا نعلم الخواتيم والأعمال بالخواتيم. فالإنسان لا ندري ماذا يختم له به. الله تعالى هو الأعلم. فإذا علمنا بأنه مات وهو على السنة وعلى الطريقة المستوية علمنا بأنه ختم له بعمل صالح وحفظ الله سمعه وبصره وجوارحه إلى أن أتاه أجله وهو على دينه وعلى تمسكه فإننا نشهد له بالخير ونحبه ولكن لا نجزم له جزما يقينيا بالجنة لعدم علمنا بالغيب. ولكن نرجو للمؤمن ونخاف على المذنب ويستحب حسن الظن أن نحسن الظن بالمسلم الذي ظاهره الإسلام ولا نفتش عن بواطن العباد ولا نتتبع أسرارهم ولا خفاياهم ونأخذهم بما ظهر لنا منهم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالقرآن على أو الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعناه أنهم ينزل فيهم القرآن ينزل فيهم الوحي ويخبر عن أسرارهم ويخبر عن أمورهم ويفضحهم بما يسرونه وبما يقولونه. وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا فإننا نأخذه بالظاهر فنحبه ونواليه ونقربه وندنيه ونشهد له بالخير ولا نقاطعه. وأما من أظهر لنا سوءا أو رأينا منه شرا أو جاهر بفسوق أو بمعاصي فإننا نبغضه على معاصيه ونمقته ونحذر منه ونحذر منه. وليس لنا أن ننقب عن ما في القلوب فإن ذلك من علم علام الغيوب. نعود فنقول نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول إنه من أهل الجنة. وقد ورد في كثير من الصحابة بعض الآثار التي تدل على أنهم من أهل الجنة. ذكرنا العشرة أنهم من أهل الجنة. ورد أيضا عن بعض الصحابة منهم ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قول الله تعالى إن قوله تعالى يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تذكر أنه كان جهوري الصوت وخشي أن يكون حبط عمله فجلس في بيته يبكي وفقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه ووجده على هذه الحال فسئل فقال إني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون حبط عملي وأن أكون من أهل النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فقال: ارجع إليه وأخبره بأنه من أهل الجنة. قال الراوي: فكنا نراه من أهل الجنة وهو يمشي بيننا. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، وهو ممن استشهد في قتال مسيلمة لما غزوا إلى مسيلمة، وثبت المسلمون ثبوتا تاما، كان هو ممن ثبت وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شهد للحسن والحسين بقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قاله في ذلك الوقت في حال كونهما شبابا، ولو كان قد بلغ المشيب في عند موتهما، فإنهما لم يموتا إلا وهما في سن المشيب، قد تجاوز سن الشباب. ولكن هذا بمعنى أن من دخل الجنة فإنه يرد إلى سن الشباب أو سن القوة، فهما من أهل الجنة بموجب هذا الحديث. وكذلك ثبت الشهادة أيضا لبلال رضي الله عنه في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أخبرني بالعمل الذي أو بأفضل عمل تعمله، فإني دخلت الجنة فسمعت خفقا عليك أو خشفا عليك في الجنة. فقال: إني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، وما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فقال: هو ذاك، يعني أن هذا من العمل الذي سبقت به غيرك إلى الجنة. كان عليه الصلاة والسلام شهد له حيث سمع خفقا عليه أو خشفا عليه إذا دخل. لا شك أن هذه شهادة منه، هو رضي الله عنه ممن حفظه الله تعالى وحافظ على الإسلام إلى أن مات وهو متمسك بالإسلام. وكذلك بقية أو جل الصحابة، منهم أهل بدر وهم 318. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى يغفر لهم ما قد يقع منهم ولو كان باجتهاد، ولكنه اجتهاد فيه شيء من الخطأ، يغفره الله تعالى ويمحو عنهم أثره. فمن غفر الله تعالى له وقال: اعملوا ما شئتم، دليل على أنهم يموتون وهم مغفور لهم. من مات وهو مغفور له ليس عليه أي خطيئة، فإنه من أهل الجنة، سيما ولهم الحسنات، لهم حسنة الجهاد، ولهم حسنة الهجرة، ولهم حسنة الأعمال الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح، ولهم حسنة حسنة السبق ولهم حسنة الصحبة، من يدركهم في مثل هذا؟ معظمهم من الأنصار وفيهم جمع كبير أكثر من 70 من المهاجرين. هؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد غفر لهم. كذلك أيضا ذكرنا أنه أخبر بالذين بايعوا تحت الشجرة أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقد أخبر الله تعالى بأنه رضي عنهم، وكذلك أخبر بفضلهم على من سواهم، فقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح وعدهم الله الحسنى. الحسنى هي الجنة في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى، وقيل الحسنى الثواب الحسن. لا شك أيضا أن هذه بشارة تدل على أن الصحابة الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح لهم الحسنى، وعدهم الله الحسنى. الله تعالى لا يخلف وعده. فأين أعداء الصحابة من هذه النصوص التي تدل على أنهم بلغوا هذه المرتبة وأنهم حصلوا على هذه الرتبة التي لا يدركهم بها غيرهم؟ وبذلك نعرف أن من تتبع هفواتهم وعد الحبة قبة وجعل الخطيئة أو الاجتهاد جعله ذنبا، فإنه قد صد وتعامى عن هذه الحسنات وهذه الآثار التي لا يدركها فيهم غيرهم. ولكن الحقد الدفين والبغض والشنآن والعداوة التي امتلأت بها قلوب هؤلاء الأعداء جعلهم يصدون عن هذا الثناء الذي أثنى الله به عليهم ويلتمسون العثرات والأخطاء، فباءوا بالخسران ولكنهم لا يعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مدح الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا من أعمالهم التي استحقوا بها أن مدحوا وأثني عليهم، والقصد من ذلك أولا أن نعترف بفضلهم وبسابقتهم وبأهليتهم لما هم أهله، وثانيا أن نتقبل ما جاء عنهم ونقتدي بهم. وما ذاك إلا أنهم خصهم الله تعالى بصحبة نبيه وبمشاهدة التنزيل وبطول الملازمة، وخصهم بالفهم وبالإدراك وبالمعرفة، وخصهم بما اختصوا به من الأعمال الصالحة، العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. ف
فكان حقا على من بعدهم أن يثني عليهم وأن يدعو لهم وأن لا يكون في قلبه حقد ولا غل لأحد منهم وأن ينشر محاسنهم ويثني عليهم ويترضى عنهم كما رضي الله تعالى عنهم. ذكر الله تعالى رضاه عنهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أي فضل أكبر من هذا أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم هذه الجنات. هذا الثواب للسابقين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهم المهاجرون الأولون. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وللتابعين لهم بإحسان. قيل المراد الذين أسلموا بعد الفتح أو المتأخرون من الصحابة ولعل التابعين لهم بإحسان كل من أحبهم فإن من أحب قوما حشر معهم. كل من أحبهم وأثنى عليهم ودعا لهم وترضى عنهم وعرف فضلهم من كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة فيدخل فيهم المتأخرون كما يدخل المتقدمون. وقد أثنى الله على من جاء بعدهم بشرط أن يدعو لهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدعون لإخوانهم فكل من جاء بعد الصحابة والتابعين داعيا لهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإنه داخل في هذه الآية. وذكر الله من جاء بعدهم بأنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحقد والبغضاء فالذين في قلوبهم حقد وغل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا ممن جاءوا بعدهم داعين لهم. وبعد ذلك نعرف أن الصحابة يتفاضلون وإن كانوا كلهم قد اشتركوا في الفضل. لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله بدأ بهم والتقديم يدل على الأفضلية ولأن المهاجرين أسلموا قديما أسلموا في أول زمن النبوة يعني غالبا ولأن المهاجرين هجروا بلادهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأهليهم وأقاربهم تركوا ذلك كله ونجوا بأنفسهم ونجوا بأديانهم فكانت هذه ميزة لهم وهي الهجرة. ومن المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يعني أن يحتسب الهجرة وأجرها وجزاءها، ولولا ذلك لانتسبت إلى أني من الأنصار. وكذلك قد أخبر الله بفضل المتقدمين، المتقدمون من الصحابة لهم مزية ولهم فضل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا من قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية، صبروا على الأذى وصبروا على الضرر وأنفقوا كل ما يملكون عندما كانوا في فقر وفي قلة، ولكنهم احتسبوا ذلك. وكذلك قاتلوا مع قلة العداد وصبروا وعرضوا أنفسهم للقتل أو للطعنات أو للضرب أو للخطر، ولكنهم واثقون بأنهم في سبيل الله. مدحهم الله بقوله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، مدحهم بهذه الأمور التي أعد الله لهم بها الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا شك أن ذلك دليل على فضلهم وعلى ميزتهم. إذن فنحن نحبهم ونرجو أن يكون حبهم مقربا لنا إلى الله تعالى. في عقيدة الكلوذاني يقول: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. ونحن كذلك نرجو أن نفوز بحبهم وبما نعتقده من شريعة الله تعالى وما جاء عنه. قد قرأنا ما يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين، وكذلك بفضل الستة الباقين من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذين جمعهم ابن أبي داود في قول السعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء الستة الباقون من العشرة. كذلك أيضا قد شهد لآخرين، وذلك بلا شك آية من آيات الله وعلامة من علامات نبوته، فإن كل من شهد له بالإيمان أو شهد له بالجنة فإن الله تعالى يحميه ويوفقه لأن يموت على الإسلام أو يموت متمسكا. ففي حديث ابن عباس الطويل: في السبعين الذين يدخلون الجنة، السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. شهد له بأنه من السبعين ألفا. ما كانت حالته؟ قاتل في حروب الردة فقتل شهيدا رضي الله عنه. كذلك ثابت بن قيس بن شماس كما ذكرنا شهد له بالجنة، ختم له بخاتمة حسنة، قتل شهيدا في قتال المرتدين في اليمامة. وكذلك بقية الصحابة، منهم من قتل شهيدا ومنهم من مات كما مات على تمسكه، وكل ذلك دليل على أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن علم الله بأنه من أهل الجنة وأنه يموت على الإسلام. وكذلك الذين مدحهم الله تعالى ورضي عنهم في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي قوله رضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حيث أخبر بقوله إني لا أرجو أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 وزيادة. لم ينقل أن أحدا منهم صدر منه عمل سيء يوجب ردة وحاشاهم من ذلك، ولكن الرافضة يدعون أن هذه الفضائل التي ذكروها ذكرت في القرآن وفي السنة يدعون أنها بطلت بردتهم، يدعون أن الصحابة كلهم إلا أفراد قلة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليلكم على ردتهم؟ يقولون إنهم كتموا الوصية. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الخليفة هو علي، ولكن تواصى الصحابة كلهم وهم 100,000 على كتمان هذه الوصية، قاتلهم الله. كيف يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة ويشهد الله تعالى لهم ويرضى عنهم، ثم مع ذلك تكون خاتمتهم أنهم ارتدوا؟ لا شك أن هذا طعن في الرسالة وطعن في كلام الله تعالى، أن الله يمدح من لا يستحق المدح. الله تعالى عالم بهم، لو كانوا سوف يرتدون لما ترضى عنهم ولما رضي عنهم ولما مدحهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح أحدا ولا شهد له إلا وهو عالم بأن الله يختم له خاتمة حسنة، وأنه يموت على الإيمان والإسلام متمسكا غير مبدل ولا مغير. بل الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، ونزل أو انطبق عليهم قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الوصف لا ينطبق إلا على الصحابة الذين قاتلوا أهل الردة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الأعراب، الأعراب والبوادي الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، والذين قال الله عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فارتد كثير من الأعراب، أما الصحابة الذين في المدينة وفي مكة وفي الطائف وحول المدينة فإنهم ثبتوا على الإسلام، وهم الذين قاتلوا أولئك المرتدين. فذهب منهم جمع كثير من الصحابة متوجهين إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد، وصار ذهابهم سببا في عزة الإسلام وفي إظهار قوته وشجاعة أهله. ثم لما رجعوا أرسلهم أبو بكر لقتال المرتدين من البوادي الذين في جهات الشمال ونحوه، حتى لم يمض إلا أشهر قليلة حتى عادوا كلهم إلى الإسلام. من الذي قاتلهم حتى ردهم إلى الإسلام إلا أولئك الصحابة؟ تنطبق عليهم هذه الآية: يحبهم ويحبونه. أي فضل أعظم من هذا؟ أنهم يحبون الله تعالى وأن الله يحبهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أن يرحم بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض، ولكنهم على أعدائهم أشداء أقوياء. هذه صفتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة أولئك الصحابة الذين قاتلوا المرتدين. فكيف تدعي الرافضة أنهم باطلت فضائلهم بسبب كونهم لم يعطوا عليا الولاية، مع أن هذا كذب؟ لم يطلب علي رضي الله عنه الولاية، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإنما أوصى إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فرضوه إماما لهم. لما رضيه إماما في الصلاة رضيه الصحابة إماما في الخلافة، فكيف يكون قد أوصى له أو أوصى بالإمامة فكتموه؟ ثم مثل هذا لو حصل وحاشاهم أن يحصل منهم لم يكن مبطلا فضائلهم ولا أعمالهم وسوابقهم مع كثرة ما لهم من الفضائل، وحاشاهم أن يعصوا نبيهم وقد كانوا يعرفون ما أوصى به، كان من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش أسامة الذي جهزه ليسير إلى الشام. ولما توفي أشار بعضهم بأن لا يرسل ذلك الجيش مخافة عليهم وهم عدة الإسلام، فأبى الخليفة رضي الله عنه وقال: والله لو سحبت أرجل زوج أمهات المؤمنين، أو لو دخلت السبع واجتذبت أرجلهن، ما تركت تنفيذ جيش أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فنفذ، فكان غاية العزة وغاية الرفعة وغاية القوة. هذا دليل على أنه لم يكن ليؤخر شيئا ثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال نقول إن الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على الإيمان ولم يرتدوا، بل هم الذين ردوا أولئك المرتدين إلى الإسلام حتى قوى الله الإسلام ورد إليه من خرج عنه. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السنة في التفضيل. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر. أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم ابن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره، ولا إلى ما روى أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على أحد. قال: أخبرني أحمد، قال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء. من فضل أبا بكر وعمر ووقف. قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة؟ فأقبل يتعجب وقال: يكون تاما في السنة، يعني لا يكون تاما في السنة. قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب قال: قال أبو عبد الله: بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر وكان يأخذه من سفيان، فبلغ عبد الرحمن فأنكره على يحيى وقال: بمن تقتدي في هذا؟ وأهل البصرة ليس هذا قولهم. قال: وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد: كان رأي سفيان الثوري أبو بكر وعمر ثم يقف. قال يحيى بن معين: وهو رأي يحيى بن سعيد. قال: أخبرني محمد بن موسى قال: قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله يقول: وكان يحيى بن سعيد يقول: عمر وقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله: وما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا أحدا أو ما أصنع بهذا. قال أبو جعفر: فقلت: يا أبا عبد الله، من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال: لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر: وحدثني عنه أبو السريع عبدوس ابن عبد الواحد قال: إخراج الناس من السنة شديد.
ذكر أن هناك طائفة يتوقفون فيقولون: نحب جميع الصحابة ونشهد لهم بالسابق ونشهد لهم بالفضل، ولكن لا نقول إن فلانا أفضل من فلان، بل نقول كلهم على خير وكلهم له فضل. هذا قول، ولكن ليس هذا هو القول الصحيح. هؤلاء الذين يتوقفون يتورعون أن يفضلوا أحدا على أحد، ويقولون: الصحابة جميعا لهم مزية الصحبة ولهم مزية الفضل، ولكن لا علم لنا بمن هو الأفضل. لما سئل الإمام أحمد عن مثل هذا أنكره وقال: نحن نقول بما رواه ابن عمر رضي الله عنه، حيث يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني أنهم يفضلون أبا بكر وبعده عمر وبعده عثمان، يجعلون هؤلاء أهل الفضل على غيرهم ويقفون عند هذا الحد. هذه طائفة، يعني طائفة الواقفية أو الواقفة الذين يتوقفون في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، ونحن نقول إنهم قد أخطأوا وقد اشتهر تفضيل أهل السنة لأبي بكر، ففي المنظومة المنسوبة لابن تيمية رحمه الله التي أولها يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. هكذا ذكر أن لكل منهم فضل وأن الصديق أفضلهم، أي قد حاز الفضل عليهم. فهذا دليل على أن السلف يعتقدون فضل أبي بكر على غيره، ثم يليه عمر ثم يليه عثمان. فهؤلاء الواقفة كأنهم يتورعون، وقد يستدلون بالأحاديث التي فيها تسوية الصحابة في الفضل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن ظاهره أن القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة متساوون في الفضل، وأن الذي يليهم القرن الثاني يلونهم في الفضل، وأن القرن الثالث يلي من بعده. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم، وفي رواية: أبناؤهم خير من أبنائهم، يعني أن قوله أنتم خير من أبنائكم تسوية لهم في هذه الخيرية. ومن المعلوم أن الذين هم خير يتفاوتون في هذه الخيرية، فلبعضهم مزية على بعض، كثرة الحسنات وكثرة وقوة السابقة وكثرة المعلومات وكثرة الأعمال الصالحة وما إلى ذلك، هذه تستلزم التقديم. وقد ثبت تفاوتهم وكذا تفاوت من بعدهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، دليل على أنهم يتفاضلون. فالذين يحفظون أكثر من القرآن أكثر يقدمون في الإمامة فيكونون أفضل من غيرهم. ولا شك أن الصحابة متفاوتون في حفظ القرآن وكذلك في حفظ السنة وكذلك في قدم الهجرة، فعرف بذلك أنهم متفاوتون في الفضل. وإذا كان الأنبياء يتفاضلون فكذلك الصحابة، والدليل على تفاضل الأنبياء قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي ميز الله بعضهم بفضل على غيره. وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فالنبيون يعم المرسلين وغيرهم، ذكر الله أنه فضل بعضهم على بعض. وقد اتفق أهل السنة على أن أفضل النبيين هم أولو العزم الذين ذكروا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، بدأهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وختم بعيسى، فهؤلاء هم أولي العزم وهم أفضل من غيرهم. وإذا كان كذلك فالصحابة أيضا يتفاضلون، ونعرف فضلهم بكثرة أعمالهم، ونشهد لمن رأيناه أفضل بأنه له مزية التفضيل. القول الثاني الذي حكاه الخلال القول بأن الأفضلية لأبي بكر وعمر، ثم يتوقفون ولا يفضلون من بعدهم، وحكى هذا عن أهل الكوفة. وقد ذكرنا أن أهل الكوفة هم الذين نشأ فيهم أو بقي فيهم علي رضي الله عنه مدة خلافته نحو 5 سنين، وهو خليفة في الكوفة، وكان يسير فيهم سيرة حسنة فأحبوه. ولما ظهر عليهم بنو أمية وأرسلوا الولاة منهم كزياد وابن زياد، ثم بعدهم الحجاج، كان هؤلاء الولاة يتظاهرون بسبه، فكان الذين يحبونه من أهل الكوفة ينشرون محاسنه فيما بينهم في مجالسهم الخاصة، ويكثرون من ذكر حسناته وفضائله، فلا جرم أحبوه وزادوا في محبته حتى فضله كثير منهم على عثمان. مع أن ولاة بني أمية يبالغون في مدح عثمان لأنه من بني أمية، يبالغون في مدحه، ولكن أهل الكوفة أكثر عددا من المقربين إلى الولاة. وقد نشأ حب علي في أهل الكوفة وتمكن فيهم تمكنا زائدا، حتى كانوا أو كاد كثير منهم يفضلونه على غيره، ولكنهم الذين من أهل السنة كالثوري وغيره لم يجرؤوا على أن يرفعوه فوق الخلفاء، ولكن اعتقدوا له مزية وفضيلة بكثرة ما يذكر في مجالسهم وبكثرة ما تتداول وتتناول فضائله ومحاسنه ومكارمه وسيرته، فلا جرم كان من مذهب أهل الكوفة أنهم بعضهم يتوقفون فيقولون عثمان وعلي سواء، وبعضهم هو كثير يقولون علي أفضل من عثمان. وأما أهل السنة منهم فلا يجرؤون أن يفضلوا عليا على أبي بكر وعمر. وبكل حال فهذا قول، وهو أن أهل الكوفة كانوا يقولون أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، ويتوقفون لا يفضلون عليا ولا عثمان. وبعضهم يقولون هم سواء، هما سواء عثمان وعلي على حد سواء في درجة سواء، فإن عثمان هو ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى رقية ثم ابنته الثانية أم كلثوم، وعلي زوجه أيضا ابنته فاطمة، فكل منهما صهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليا أقرب نسبا لكونه ابن عمه، وعثمان من بني عبد شمس بن عبد مناف فهو أيضا قريب منه، فله قرابة ولهذا قرابة. وبكل حال هذا هو السبب في كونهم جعلوا عثمان وعليا في درجة واحدة. وهناك كثيرون فضلوا عليا على عثمان، ولعلهم من أهل الكوفة الذين تمكنت محبة علي من قلوبهم لكثرة ما يذكرونه وما يتداولون ويتناقلون فضائله، فكان ذلك سببا في زيادتهم في قدره إلى أن جعلوه أفضل من غيره، أفضل من أبي من عمر من عثمان. أما أبو بكر وعمر فجميع أهل السنة يعترفون بفضلهما وبتقديمهما حتى الخوارج. الخوارج والذين يوجد بعضهم الآن في عمان الإباضية يعترفون بفضل أبي بكر وعمر ويترضون عنهما، إلا أن الإباضية يسبون عليا، وهم الذين أو من الذين قاتلوه وقاتلوه، فهم ضد الشيعة الرافضة، هؤلاء يغلون فيه وهؤلاء يسبونه، فهما في طرفي نقيض. أهل السنة والحمد لله يترضون عن الجميع ويقولون للجميع مزايا وللجميع فضائل، ولهم مكانة ولهم مزايا ميزهم الله بها، فنعترف بفضلهم ونحبهم لذلك، وننشر أخبارهم ومحاسنهم، ونتتبع ما روي عنهم، وكذلك نقتدي بهم كما أمرنا الله وأمرنا رسوله بأن نقتدي بهم في قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وغير ذلك من الآثار. ولا شك أن محبة كل مؤمن من الإيمان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتحاب في ذات الله بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من المعلوم أن أخوتنا للصحابة أتم من غيرهم لمزيتهم فنحبهم. وكذلك قال عليه السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أن يحب بعضكم بعضا. ومن المعلوم أن المؤمنين قد آمنوا بالله ولكن عليهم أن يحققوا هذا الوصف الذي هو علامة على الإيمان وعلى قوته، وهو التحاب فيما بينهم بأن يحب بعضهم بعضا. ولا شك أن من قبلنا هؤلاء بالإيمان فنحن نحبهم لأنهم مؤمنون، ونحب كل مؤمن ونحب لهم الخير. ومن آثار محبتنا لهم أن ننشر محاسنهم ونعلنها وندعو لهم ونترضى عنهم كما أمرنا الله وكما وصف بذلك من قبلنا ومن بعدنا. هذا دليل على أن أهل السنة يترضون عن الجميع، وأنهم يفضلون أهل الفضل وأهل السبق. القول الصحيح أن تفضيل الصحابة أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ترتيبهم في الخلافة متفق عليه بين أهل السنة أن الخليفة الأول هو أبو بكر، خلافته صحيحة، وبعده فالخليفة عمر، خلافته صحيحة، وبعده الخليفة عثمان، خلافته صحيحة، وبعده الخليفة علي، خلافته صحيحة. يقول شيخ الإسلام: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا ترتيبهم في الخلافة. ونقول إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، إن عليا هو في المرتبة الرابعة في الفضل ولا ينقصه ذلك ما دام أنه حصل له الفضل وحصل له الرضا وحصلت له الصحبة وحصلت له القرابة، فلا ينقصه كون غيره ثلاثة غيره من الصحابة فصاروا أفضل منه، لا ينقصه ولا ينقص قدره رضي الله عنه. وأيضا ثلاثة فقط هو رابعهم، إن رابع أربعة لسابق، إذا كان لم يتقدمه في الفضل إلا ثلاثة فإنه سابق من السابقين. كيف يعيبه أو كيف ينقصه وهو لم يسبقه إلا ثلاثة؟ وأيضا هؤلاء الذين سبقوه هم إخوته وهم أحبابه، اعترف بفضلهم. أبو بكر صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه ابنته عائشة، عمر أيضا صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه ابنته حفصة، عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من قريش، كلهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلهم من السابقين الأولين، كلهم من المهاجرين، كلهم من العلماء علماء الصحابة، كلهم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من الذين يفتخرون بخدمته ويعتزون بذلك ويتفانون في خدمته، فكيف يكون ذلك تنقيصا لعلي أو طعنا في خلافته؟ لم يؤثر أن أحدا من الصحابة آذى بعضا، من عقيدة الرافضة أنه لا ولاء إلا ببراء، وأنكم لا توالون عليا إلا إذا تبرأتم من الخلفاء قبله، وأن الخلفاء قبله أعداء له، وأن هذه العداوة عداوة متمكنة، عداوة أكيدة، فيقولون كيف تحبون إنسانا وتحبون عدوه؟ حاشا لله أن يكون الصحابة بعضهم أعداء لبعض، سيما هؤلاء الخلفاء الذين يؤثر بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا، حاشا أن يكون أحد منهم يبغض ويحقد بعضا، كيف يبغضون عليا الذي هو أخوهم وهو ابن عم نبيهم وهو صهره، وكيف يحقرونه وهم يسمعون نبيهم صلى الله عليه وسلم يحث على عدم الاحتقار، يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يؤكد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أن يكونوا كلهم من المتحابين في ذات الله، وأن لا يكون بعضهم يحمل على بعض أو يحقد على بعض أو ينال من بعض أو يبغض بعضا، هذا في عموم المسلمين كلا، فكيف بالصحابة؟ كيف يظن أن الصحابة يتنقصون أحدا من أفاضلهم أو يحتقرونه؟ هم أنزه من هذا كله ومن هذا الوصف، ولكن هؤلاء جهلة لما أنهم اعتقدوا هذه العقيدة السيئة لم يجدوا بد من تنفيذها، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم سلف هذه الأمة، ولأنهم أهل الفضل عليها بما حملوا وتحملوا من الشريعة وبما بلغوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك أصبحوا مصدر الشرع، الشرع تلقي بواسطتهم، فهم الذين حملوه وبلغوه، وهم الذين حفظوه على الأمة، وهم الذين بذلوا جهدهم في إظهار الإسلام وإشهاره، بذلوا في ذلك أموالهم وأنفسهم ومهجهم وما يملكون، حتى أعز الله بهم دينه وأظهره، وأذل أهل الكفر وأحبط أعمالهم ومكائدهم. فالذين يحبونهم يحبونهم لأنهم أولياء الله، يحبونهم لأنهم أنصار الله، امتثلوا قول الله تعالى كونوا أنصار الله، فكانوا أنصار الله، أي نصروا دينه ونصروا رسوله وامتثلوا ما قاله. لما قال الله لهم إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال لهم انفروا خفافا وثقالا، بادروا بذلك
فصاروا ينفرون إلى الجهاد خفافا وثقالا وكبارا وصغارا، وصاروا يبذلون كل ما في وسعهم من مال وجهد ولسان وقلم في إظهار دين الله سبحانه وتعالى.